إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن أحاديث الوضوء يعني قد سبقت وختمت بماذا؟ وختمت بالذكر بعد الوضوء، ثم جاء هذا الحديث في صفة الوضوء. فقال الشيخ الأثيوبي حفظه الله: كان الأولى بالمصنف أن يقدم هذا الحديث مع الأحاديث التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب على هذا أن الإمام مسلم رحمه الله يعني لا يلتزم يعني ترتيبا معينا، ولم يضع أبوابا. قال: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني باب آخر علاوة على الأبواب المتقدمة. وذكر في الباب حديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كشهرة حديث عثمان رضي الله عنه. والطرق التي ذكرها الإمام مسلم ها هنا كلها عند البخاري رحمه الله تعالى إلا آخرها، أخرجه الإمام مسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، ومن طريق حبان بن واسع عن أبيه، فهذا نوع من التشابه، عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه وحبان بن واسع عن أبيه، كلاهما يعني كلا الأبوان أو الأبوين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني محمد بن الصباح. محمد بن الصباح الدولابي أبو جعفر صاحب السنن، السنن لأبي جعفر الدولابي، فهذا هو محمد بن الصباح، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله هو الطحان، ثقة ثبت، ويمكن أن تعطيه يعني رقم واحد على الخفيف، لأن هذا أول راوي عن عمرو بن يحيى. سيأتينا أربعة رواه عن عمرو بن يحيى، هذا أولهم خالد بن عبد الله، والثاني هو سليمان بن بلال، والثالث مالك بن أنس، والرابع وهيب، فهؤلاء أربعتهم عن عمرو بن يحيى عن أبي. عن عمرو بن يحيى بن عمارة، وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني ثقة عن أبيه وهو يحيى بن عمارة المازني أيضا ثقة عن عبد الله بن زيد بن عاصم لا يلتبس عليك بصاحب الأذان. صاحب الأذان من؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، أما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا صاحب الوضوء، فهذا صاحب الوضوء والآخر صاحب ليش؟ صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم قال إمام النووي وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين، وغلط سفيان بن عيينة في قوله هو هو، وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه. وقد قيل إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان، تقول كلا، بل له ستة أحاديث أو سبعة، بل له ستة أحاديث أو سبعة، هذا قول الحافظ ابن حجر. قال الحافظ وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. قال ابن الملقن يهما يتفقان في الاسم والاسم الأبي والقبيلة، ويفترقان في الجد والبطن من القبيلة، فالأول مازني وهو صاحب الوضوء، والثاني حارسي، وكلاهما أنصاريان خزرجيان. وعبد الله صاحب الأذان لم يخرج له الشيخان شيئا، وأما صاحب الوضوء فأخرج له الستة، وجملة أحاديثه 48 حديثا، اتفق على 8. فإذا صاحب الوضوء له أحاديث كثيرة 48، اتفق الشيخان بخاري ومسلم على 8. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال. من الذي قال؟ ظاهره أنه عبد الله بن زيد، لكن هذا غير صحيح بدليل ما بعده. وقد وهم الشيخ الأتيوبي وجعل أن فاعل قال هو عبد الله بن زيد، ونقول كلا، بل قائل قال أو القائل يعني فاعل قال، من الذي قال؟ هو يحيى ابن عمارة اللي هو عن أبيه. وتأمل، قيل له، يعني قيل لمن؟ لعبد الله بن زيد، فهذا واضح. فإذا هو يعني ساق الإسناد عن عبد الله بن زيد، وبعدين قال قيل له، هذا مفهوم. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش معقول هو نفسه اللي يقول قيل له، يعني ليس معقولا أن يقول قيل له عن نفسه، وإنما قال يعني يحيى بن عمارة قيل له، يعني قيل لعبد الله بن زيد، يعني قال له قائل بحضور من؟ يحيى بن عمارة. قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها. أكفأ وكفأ لغتان، ومنهم من قال أكفأ إيش؟ أمال، وكفأ قلبا. فمنهم من جعل الرباعي للإمالة والثلاثي للهش للتنكيس. على كل حال هذا يفهم من السياق. فأكفأ منها يعني أمالها. طيب كيف قال منها مع أنه قال فدعا بإناء فأكفأ منها؟ كان الوجه أن يقال فأكفأ إيش منه، فكيف قال فأكفأ منها؟ فتقول هذا بتأويل الإداوة أو المطهرة. فأكفأ منها على يديه، وفي نسخة منه لكن هذا هو الصحيح، والكل شرحها على هذا. أكفأ منها قالوا بتأويل الإداوة أو المطهرة. قال وفي نسخة منه وهو واضح. على كل حال فأكفأ منها على يديه، فهذه سنة كما عرفنا ألا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء. فغسلهما ثلاثا، فغسلهما ثلاثا. رواية الإمام مالك عند البخاري فغسل يده مرتين بدل إيش ثلاثا. قال ووقع في رواية مالك عند البخاري فغسل يده مرتين قال في الفتح وهؤلاء حفاظ، وهؤلاء حفاظ يعني الذين شاركوا مالك، وقد اجتمعوا فزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد. وسيأتي لمسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته. نعم، فإذا تصبح رواية الإمام مالك مرتين تصبح رواية إيش شاذة. قال ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. هذا من أوضح ما يكون أنه إيش يجمع بين المضمض والاستنشاق من كف واحدة ويكرر هذا الفعل إيش ثلاثا. فهذا صريح في الجمع بين المضمض والاستنشاق من كف واحدة ويفعل ذلك ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، فغسل يديه إلى، وقد عرفنا أن إلى تحتمل الإيش الغاية وتحتمل مع. إلى المرفقين يعني غاية المرفقين فلا يدخل المرفقان، أو بمعنى إيش مع. والآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه إلى المرفقين حتى شرع في الساعد، وغسل رجليه إلى الكعبين حتى شرع في الساق. وأيضا حديث كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قال إسحاق بن راهوية، وطبعا هذه النقول كلها مهمة، إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. سبحان الله، كلام جميل، هذا كلام إسحاق، يقول فبينت السنة أنها بمعنى مع. وقال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. قال: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. طيب، سيأتينا في رواية من المقابل ليحيى بن عمارة، وهو من؟ حبان بن واسع عن أبيه. ماذا؟ ثم غسل، قال: ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا. وهنا ماذا؟
مرتين
مرتين. و الكل خالف حبان بن واسع في هذا أيضا، فالأولى القول بشذوذ رواية حبان بن واسع عن أبيه في قوله إيش؟ ثلاثا، وأن الصحيح في هذا الحديث ماذا؟ مرتين 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 مرتين. قال: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه. فمسح بإيش؟ برأسه. البعض يقول الباء هذه للإيش؟ للطبعي. وعندك في صفحة 216 الرد على من قال هي للطبعي: فمسح برأسه. قال القرطبي: الباء للتعدية. للتعدية يعني ايش؟ يعني يجوز حذفها وإثباتها، فيمكن أن تقول ايش؟ مسح رأسه، هذه للتعدية، يعني بتوصل الفعل للايش؟ لما بعده، للاسم. مسح رأسه تعدية. قال: ولا يصح أن تكون للطبعيد خلافا للشافعي. لماذا؟ لأن المحققين من أئمة النحويين البصريين وأكثر الكوفيين أنكروا ذلك، ولأنها لو كانت للطبعيد لكان قولك مسحت برأسه كقولك مسحت ببعض رأسه، ولو كان كذلك لما حسن أن تقول مسحت ببعض رأسه. عرفتم؟ لو كانت للطبعيد لكان معناها إيش؟ مسحت برأسه مسحت إيش؟ ببعض رأسه. طيب إذا أنت هتقول مسحت ببعض رأسه، فإذا ما يحسن أن تقول مسحت ببعض رأسه، مع أن الناس يتكلمون بهذا ويقولون مسحت ببعض إيش؟ ببعض رأسه، لأن الباء للطبعيد. فإذا كانت الباء للطبعيد فما فائدة بعض التي بعد الباء؟ قال: لما حسن أن تقول مسحت ببعض رأسه، لأن هذا يكون تكريرا، لأن هذا يكون تكريرا. قال: وإن تنزلنا على أنها تكون للطبعيد فذلك يوجب فيها إجمالا أزاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، فكان فعله بيانا لمجمل واجب. قال: فأقبل بيديه وأدبر. فأقبل بيديه وأدبر. أقبل أي جهة؟ نقول الإقبال والإدبار نسبي، لأن أقبل إذا أنت بدأت من الخلف وتقدمت إلى الإمام يقال إيش؟ أقبل. وهذا أدبر، مع أنه جاءت رواية أخرى بدأ بمقدم إيش؟ رأسه ثم ردهما إلى قفاه. هذا يسمى إيش؟ إدبار ولا إقبال؟ نسبي. إذا أنت اتجهت إلى جهة القفا يقال إيش؟ يقال أقبل جهة الإيش؟ القفا، وأدبر عن جهة الإيش؟ عن جهة الجبين. ثم إن الواو للعطف لا تفيد الترتيب، فأقبل بيديه وأدبر. وبينت الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه. طيب، هل الإقبال مسحة والإدبار مسحة أو أنها مسحة واحدة؟ مسحة واحدة. قال: والإقبال والإدبار مسحة واحدة. لماذا؟ الإقبال والإدبار مسحة واحدة لماذا؟ لأنها بماء واحد. صحيح، لأنها بماء واحد. طالما أنها بماء واحد فهي مسحة واحدة. قال: ثم تفيد ماذا؟ الترتيب. تفيد الترتيب، وقد عرفنا أن الصواب أن الترتيب إيش؟ واجب، فهذه تفيد الترتيب. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، يقال في إلى الكعبين كما قلنا في إلى المرفقين، وأن إلى بمعنى إيش؟ مع. كيف ذلك؟ بينتها السنة كما قال إسحاق ابن راهوية. قال: ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه الطريقة أخرجها البخاري، التي بعدها أيضا أخرجها البخاري. قال: وحدثني القاسم بن زكريا. القاسم بن زكريا ثقة. قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، وهو صدوق وله أفراد. خالد بن مخلد القطواني المعروف، عن سليمان وهو ابن بلال. سليمان ابن بلال في مقابل من؟ في مقابل خالد بن عبد الله. كلاهما يروى عن عمرو بن يحيى عن أبيه. عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. يعني إيش قال؟ ثم غسل إيش؟ رجليه. الطريق التي بعدها أيضا عند البخاري. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري قاضي نيسابور. قاضي نيسابور ثقة متقن. قال: حدثنا معن، معن بن عيسى الجزاز أبو يحيى المدني، أحد أئمة الحديث، وهو ثقة ثبت، وكان يطلق عليه ماذا؟ عصا مالك أو عكاز مالك، لأنه كان ملازما له، وكان مالك يعني يتكئ عليه. هذا معنى ابن عيسى. قال: حدثنا مالك بن أنس. مالك في طبقة من؟ خالد بن عبد الله وسليمان بن بلال. عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا. وإيش الفرق؟ مضمض واستنثر ثلاثا، ولم يقل من كف واحد، فنقول الرواية التي قبلها إيش؟ أوضح رواية. أما هذه مضمض واستنثر ثلاثا لا يفيد أن ذلك من كف ناش واحدة. قال: وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه مفصلة، فرواية مالك مفصلة في مسح ليش الرأس، وليست مفصلة في المضمضة وليش والاستنشاق. الرابعة عند البخاري أيضا، فطرق حديث عمرو بن يحيى ابن عمر عن أبيه هذه الطرق الأربعة كلها عند البخاري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن بشر العبدي أبو محمد النيسابوري ثقة قال حدثنا بهز وهو بهز بن أسد العمي ثقة ثبت قال حدثنا وهيب هذا الرابع الذي في مرتبة مالك وسليمان بن بلال وخالد بن عبد الله هذا وهيب بن خالد أبو بكر البصري ثقة ثبت تغير قليلا بآخره قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث من الذي اقتص وهيب اقتص الحديث يعني ذكره وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث ايش معنى هذا معناه التثبت وأنه متثبت في ايش في روايته فمثل هذا يفيد عند الاختلاف أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين هذا كله يفيد ماذا التثبت فعند الاختلاف يعني نرجع إلى رواية من هذا إلى رواية وهيب لأن عمرو بن يحيى أملى عليه الحديث مرتين وشأن الإملاء التثبت الذي بعده قال حدثنا هارون ابن معروف حاء وحدثني هارون ابن سعيد الأيلي وابو الطاهر انظروا إلى دقة الإمام مسلم في الأول قال إيش حدثنا يعني الإمام مسلم وإيش وغيره وجماعة والثاني قال وحدثني وحده وكلاهما هارون الأول هارون بن معروف والثاني هارون بن سعيد الأيلي هارون بن معروف الخزاز الضرير ثقة وهارون بن سعيد الأيلي ثقة فاضل وأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو ثقة قالوا حدثنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب القرشي أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد ونذكر أيها الإخوة بالاستفادة من التراجم نعم ثقة حافظ عابد قال أخبرني عمرو ابن الحارث أبو أيوب المصري ثقة فقيه حافظ أن حبان بن واسع حبان بن واسع ابن حبان بن منقذ هذا صدوق حدثه أن أباه حدثه أبوه من هو واسع ابن حبان لأنه حبان ابن واسع ابن حبان وهذا ثقة أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا عرفنا أن في الطرق الأخرى مرتين قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ومسح برأسه بماء غير فضل يده يعني بماء جديد وهذا هو الإيش؟ هو الأولى. قال القرطبي: فيه دليل على مشروعية تجديد الماء لمسح الرأس وأنه سنة خلافا للأوزاع والحسن وعروة، والآخر أيضا جائز. المهم أنه في هذا الحديث ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. هل معنى أنه يزيد على الثلاث؟ لا، ينقيهما بماذا؟ بالثلاث، ينقيهما بالثلاث، لأنه من زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، كما صح في الحديث الذي رواه أبو داود. قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. حدثنا ابن وهب عن في مقابل إيش؟ أخبرني. حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث في مقابل أخبرني عمرو ابن الحارث. وأما ما ذكره الإمام النووي يعني فقد ذكرنا غالبه، إلا في رواية ماذا؟ في الرواية الأولى لما قال: ثم أدخل يده، وفي بعضها يديه، في بعض الروايات أدخل يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهذا كله جائز. يعني يمكن أن يدخل إيش؟ يدخل يده، ممكن يدخل إيش؟ يديه، ممكن يدخل يده اليمنى ويضم إليها إيش؟ الأخرى. هذا عند غسل إيش؟ الوجه. يعني يمكن يدخل يده وهكذا ويغسل وجهه بيد واحدة، أو يدخل اليدين، أو يدخل يدا واحدة ويضم إليها إيش؟ الأخرى. هذا كله جائز وجاءت به الرواية. قال: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. فعند الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وكذلك الاستجمار، يستحب ماذا؟ الإيتار. وسيتبين لك أن أقل الوتر في الاستجمار كم؟ ثلاثة. أقل الوتر في الاستجمار ثلاثة، فإن احتاج إلى أكثر من الثلاثة فيجعلها إيش؟ وترا، خمسا أو سبعا. الحديث الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث أبي هريرة، والثالث حديث جابر، ثلاثة أحاديث في الباب. حديث أبو هريرة أخرجه من ثلاثة طرق: الأعرج وهمام وأبو إدريس الخولاني، ثلاثة معنى أبي هريرة. عيسى بن طلحة؟ لا، هذا حديث آخر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني وعمر الناقد، وهو عمرو بن محمد ثقة حافظ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ فاضل، جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة، عن أبي الزناد. أبو الزناد عبد الله بن ذكوى، وهو ثقة فقيه، وكنيته ماذا؟ أبو عبد الرحمن. لأن أنت أول ما تسمع أبو الزناد تقول هذه الكنية، لا، هذا لقب. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من صيغ الإيش؟ الرفع. ومثلها يرفعه ينميه رواية يرويه، فهذا كله في حكم المرفوع بلا خلاف بين أهل العلم. طيب ما الذي يجعل الراوي يقول هذا؟ هذا من التحري والدقة، يعني هو لم يتحقق اللفظ فمن أجل هذا يأتي بهذه الصيغ التي فيها يعني عدم الجزم، وهي تدل على الرفع، يعني هو متحقق أن الصحابي رفعه لكنه يشك في ماذا؟ في الصيغة، سمعت ولا أخبرني ولا قال، فمن أجل شكه في الصيغة يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا استجمر أحدكم، الاستجمار هو استعمال الجمار لتنقية المحل بعد قضاء الحاجة، فالاستجمار استعمال الجمار، والجمار جمع جمرة، والجمرة هي الحجرة، فالجمار هنا بمعنى ليش؟ الحجارة، كما يقال رمي ليش؟ رمي الجمار، مرمي بها التي يرمى بها تسمى جمار، والمرمية تسمى أيضا جمرات، فالرمي يكون بالجمار والمرمي الجمرات. فالمهم أن الاستجمار هو استعمال ليش؟ الحجارة. يقول الإمام النووي عندك في الشرح أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار الصغار. قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء كل واحد، الاستطابة تطيب المحل، استجمار استعمال الجمار، الاستنجاء من النجو، من النجو وهو المكان الذي كانوا يذهبون فيه، فكل هذا صحيح. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، قلنا أقل الوتر كم؟ 3. الدليل أحاديث عدة فيها وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، حتى لو حصل ماذا؟ حتى لو حصل إنقاء بالحجر الأول فلا بد من الإيش؟ من 3. فليستجمر وترا، وفوق 3 هل لا بد أن يكون وترا أو يستحب؟ خلاف سيأتي. قال عندك الإمام النووي قال والمراد بالإيتار أن يكون عدد المسحات 3 أو 5 أو فوق ذلك، ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على 3 مستحب، وحاصل المذهب أن الإنقاء واجب واستيفاء 3 مسحات واجب. إذن شوف، الإنقاء واجب واستيفاء 3 مسحات واجب، فإن حصل الإنقاء ب3 فلا زيادة، وإن لم يحصل وجب الزيادة، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع ك4 أو 6 استحب الإيتار. فهذا تحصيل المذهب، وهو مذهب الجمهور أيضا. وهناك من قال بوجوب ليش؟ بوجوب الوتر فوق ليش؟ فوق 3. هناك من قال بوجوب الوتر فوق 3، ورجحه الشيخ الأيوبي فقال نعم، لا هذا الذي رجحه شيء آخر، يعني قال في اختلاف أهل العلم في حكم الاستجمار وترا، ذكر المذاهب ثم قال قد تبين بما ذكر أن الحق هو ما ذهب إليه المشترطون للثلاث في الاستجمار بالأحجار لقوة دليله. الثلاث نعم، ذكر أدلة كثيرة على وجوب 3، وإنما الخلاف فيما زاد على 3. وجوب 3 ذكر حديث سلمان لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار، حديث أبي هريرة وعائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. وبحديث ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. فهذا كله مما يدل على وجوب الثلاث. وأما الإيطار فوق الثلاث فهذا هو الذي فيه الخلاف. قال وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء فليجعل في أنفه ماء يعني بالاستنشاق ثم لينتثر ثم لينتثر. هذه أيضا مسألة الانتثار أيضا الصحيح أنها إيش؟ أنها واجبة. قال في صفحة 238 القول بوجوب الاستنثار هو الحق وكذا المضمضة والاستنشاق. وأما دعوى الإجماع على عدم وجوبها كما سبق أنفا عن ابن المنذر أنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين غير صحيحة. فعلى كل حال طالما أن المسألة فيها خلاف أيها الإخوة ويعني ظاهر اللفظ يدل على يعني أحد القولين فيكون هو المتعين. إذا توضأ أحدكم فليجعل هذا مثل وبالغ في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق. وأنت ما تدري العلة في هذا، ربما هذا مما يعينك على الخشوع في الصلاة وأنت لا تدري. حسن الوضوء والمبالغة في الاستنشاق طرد للشيطان، فربما هذا مما يعينك على الخشوع في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. الذي بعده قال حدثني محمد بن رافع. محمد بن رافع أبو عبد الله النيسابوري ثقة عابد. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي فتغير. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل عن همام ابن منبه. أبو عقبة الصنعاني ثقة. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. صحيفة همام كان عنده الصحيفة رحمه الله ماسك الصحيفة وقاعد يدور في البلاد وينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم 200 حديث وزيادة. هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنت من تلاميذ همام وأنت سمعت منه الصحيفة كاملة وتريد بعد ذلك أن تروي حديثا منها فماذا تقول؟ تذكر السند الذي سمعته من همام ثم تقول فذكر أحاديث منها. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. من الذي قال فذكر أحاديث؟ المفروض معمر وكذلك من دونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه بفتح الميم والخاء منخريه ويمكن بكسر الميم منخريه فليستنشق بمنخريه الماء. المنخر مثل مسجد وأصله موضع النخير وهو الصوت من الأنف. وهو الصوت من الأنف، فليستنشقوا بمنخريه من الماء ثم لينتثر. الأول فليجعل في أنفه، وهنا فليستنشق، فليس مجرد الجعل بل يستنشق، بل يبالغ في ليش؟ في الاستنشاق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يحيى بن يحيى هذا من؟ هذا النيسابوري، بخلاف يحيى بن يحيى الليثي الذي هو راوي الموطأ عن ايش؟ عن مالك. هذا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام. قال قرأت على مالك، قرأت على مالك، ودوما هذه رواية ابن يحيى كانت كلها قراءة، بل مالك ما كان يحدث، كان يقرأ عليه. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي إدريس الخولاني وهو عائذ الله ابن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الذي بعده نفسه عن أبي إدريس الخولان لكن طرق أخرى. قال حدثنا سعيد بن منصور وهو أبو عثمان الخراساني ثقة مصنف، المصنف المعروف سنن سعيد بن منصور. قال حدثنا حسان بن إبراهيم صدوق يخطئ. قال حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت حاء، وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي صاحب الشافعي صدوق. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع، هنا سمع، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، فهنا أضاف كمان أبا سعيد الخدري، يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حديث آخر لأبي هريرة قال حدثني بشر بن الحكم العبدي ثقة زاهد فقيه قال حدثنا عبد العزيز عن الدراورد عبد العزيز بن محمد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد يزيد بن عبد الله يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد ثقة مكثر عن محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي ثقة له أفراد عن عيسى بن طلحة ثقة فاضل ما شاء الله إسناد طويل 1 2 3 4 5 6 نعم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، أي منام؟ هل نوم الليل أو نوم النهار؟ خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه نوم الليل، لأنه جاء في بعض الروايات مثلا وفي هذا فإن الشيطان يبيت، والبيات إنما يكون بالليل. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 مرات، فليستنثر 3 مرات، هذا في الوضوء ولا سنة مستقلة؟ المفروض تكون مستقلة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 مرات، شوفونا الشيخ اليوتيوب ذكر شيء ولا لا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال: ثم إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم، ويحتمل أن يكون مخصوصا نعم هذا شيء آخر. فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. طيب والذي يأتي بآيات الكرسي وبالأذكار الحافظة من الشيطان كيف هذا؟ فتقول ما وجه الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها الحفظ من الشيطان لمن أتى بالأذكار؟ فتقول الجواب أن حديث لا يقربك شيطان يعني الوسوسة، يعني لا يقربك، يعني لا يقرب إلى قلبك، القرب من القلب، فلا ينافي أنه يقترب من الإيش؟ من الخيشوم. فالحفظ يكون حفظ الإيش؟ حفظ القلب. طيب وإيش الفرق؟ ما هو المتوضع يتوضع وينتثر، فإن هذا يعني تصبح سنة مستقلة إذا استيقظ أحدكم من منامه، يعني إذا لم يتوضع. نعم، إذا هو ما توضى بعد الاستيقاظ فيستنثر. حتى ذكرها هنا قال فلا، نعم، فينبغي له أن يستنثر حتى لا يتوصل إلى القلب بعد الاستيقاظ. إذن الشيطان يبيت على إيش؟ على خيشومه. إذا كان ذكر الله عز وجل آية الكرسي وغيرها فالشيطان لا يصل إلى ليش؟ إلى القلب. فإذا استنثر لم يتوصل الشيطان إلى القلب بعد ليش؟ بعد الاستيقاظ. قال ويكون، هذا كلام القرطبي، قال ويكون أمره بالاستنثار أمرا بالوضوء كما قد جاء مفسرا في غير كتاب مسلم فليتوضأ وليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. خلاص هذا أولى، وإلا فالاستنثار بعد الاستيقاظ هذه سنة غير مشهورة، ما أحد يعمل بها، لابد من الرجوع إلى السنة ليش؟ العملية. الدين ما في جديد. فإذا هذا كلام القرطبي، يعني كان ينبغي الشيخ ليتوب أنه يعني يوضحه ويزيده، لأن هذا شيء مهم. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، يعني فليستنثر خلال الإيش؟ خلال وضوئه، فيكون استنثارا للوضوء، وأيضا يكون دفعا للشيطان فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فهو هذه الرواية الأخرى قال كما جاء في غير كتاب مسلم، لو شفتن هذه وين فليتوضى وليستنثر، أو اكتبن مثلا خياشيمه وليستنثر، فإذا فليستنثر أي في وضوء كما جاء في غير مسلم. اليوتيوبي السادس 249. نعم كيف اقرأ؟ طيب اذا صحيح الجامع كم؟
بل البخاري
صحيح الجامع كم؟ 330. شو الرموز اللي عندك؟ رموز المخرجين ابو هريرة، المخرجين الرموز. كيف القرطبي يقول في غير كتاب مسلم؟ كان البخاري مشهور، كان يقول عند البخاري مثلا. أما الذي يفهم غير كتاب مسلم يعني مثلا في السنن دون البخاري. نعم. والبخاري 3295. الذي بعده حديث جابر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل ابن راهوية ثقة ثبت إمام، ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا ابن جري عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل يدلس قال أخبرني أبو الزبير محمد ابن مسلم صدوق يدلس أنه سمع جابر، الحمد لله، سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله قال وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، وهذا هو الصحيح، يعني الاستنشاق والاستنثار والمضمضة كل هذه يعني من واجبات الوضوء على الصحيح. طيب عندك أيضا في الشرح فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، يأتي طبعا الذين يقول كيف يعني يا جماعة هذه أمور خفية. نعم، قال على حقيقته، قال يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها. قال وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا، تقول هذا صحيح، صحيح الأدب المفرد 1221. قال وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، يعني يريد أن يقول أن هذا على حقيقته، إن الشيطان لا يفتح غلقا، فمعنى أنه إذا تمكن من الدخول يدخل. قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة، نقول هذا خروج عن الظاهر بلا دليل، يبيت على خيشومه، هذا على ظاهره. الذي بعده باب فيش وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كم بقي؟ ها؟ ما بنلحق نقرأ هذه كلها، حديث كثيرة. قال باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. الحديث الأول حديث عائشة أخرجه من 4 طرق، من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه هذا واحد، محمد بن عبد الرحمن الثاني، أبو سلمة بن عبد الرحمن الثالث، ونعيم بن عبد الله الرابع، 4 عن سالم مولى شداد عن عائشة رضي الله عنها. قال الإمام مسلم حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي، هذا مر علينا، وأبو الطير أحمد بن عمرو وأحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى بن حسان المصري المعروف بابن التستري، صدوق تكلم فيه بلا حجة. قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب معروف عن مخرمة بن بكير عن أبيه، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية ما في هذه الرواية، أن هذه صحيفة وأنه لم يسمع من أبيه. نعم، عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد، طبعا مخرمة صدوق وأبوه ثقة، سالم مولى شداد هذا صدوق، ويعني له عدة ألقاب وأسماء، يقولون سالم بن عبد الله النصري، ويقولون سالم مولى شداد، ويقولون سالم سبلان، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان، وسالم مولى دوس، وسالم مولى المهري، كل هذا واحد. قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يعني أخو عائشة، فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. شوف كيف الأمر بالمعروف، قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، وهذا في الحقيقة يعني نصيحة له، فإذا وجدت إنسانا لا يحسن الوضوء قل له يا أخي أسبغ الوضوء، يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ لأنها تهمل في الغسل. ويل للأعقاب، والعقب هو مؤخر القدم، العقب مؤخر المؤخر ليش؟ القدم. وفوق العقب ماذا؟ ها؟ العرقوب. العرقوب اللي هو العصب ليش؟ العصب القوي الذي فوق العقب. هذه العقب ترونها، وهذا ليش؟ الوتر، هذا الذي فوق يسمى عرقوب، فهذا عقب وهذا عرقوب. والحديث جاء بهذا وبهذا: ويل للأعقاب من النار. وتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب، لأنها تهمل. إنسان يغسل مقدم الرجل لكن يهمل إيش؟ المؤخرة. ويل للأعقاب من النار. وإذا كان ويل للأعقاب من النار فتكون سببا في تعذيب إيش؟ صاحبها. قال: وحدثني حرملة، حرملة بن يحيى التجيب، وهو صاحب ليش؟ الشافع، وهو صدوق. قال: حدثنا ابن وهب عبد الله قال: أخبرني حيوة، حيوة بن شريح التجيبي أبو زرع المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد. قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهو الذي يسمى يتيم عروة، أبو الأسود المدني يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن، أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه نفسه هو سالم أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. قال: وحدثني محمد بن حاتم وأبو معنى الرقاشي. محمد بن حاتم هذا صدوق فاضل، ربما وهم. أبو معنى الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي، ثقة. قال: حدثنا عمر بن يونس، ثقة. قال: حدثنا عكرمة بن عمار. وتقف ها هنا، سبحان الله، الأسانيد، أنت لو تعيش مع الأسانيد تحفظ. عكرمة بن عمار أبو عمار اليمامي بصري الأصل، صدوق يغلط أو يغلط، يغلط في، نعم يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو ها هنا يروي عن يحيى بن أبي كثير، في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، تقول إدخال أبي سلمة ها هنا بين يحيى بن أبي كثير وسالم المهري خطأ من عكرمة بن عمار، فهذا من ضمن إيش؟ ها، تغليطه في حديث يحيى بن أبي كثير، مع أنه عكرمة بن عمار رواه عن يحيى بن أبي كثير بدون ذكر أبي سلمة، فهذا مما يدل على ماذا؟ على اضطرابه، مرة ذكره ومرة تركه. نعم، راجع الشيخ اليوتيوب 262 و263. قال: حدثني سالم مولى المهر قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال: حدثني سلمة ابن شبيب النيسابوري، ثقة. قال: حدثنا الحسن بن أعين، صدوق. قال: حدثنا فليح، وهو فليح بن سليمان، صدوق كثير الخطأ. قال: حدثني نعيم بن عبد الله، نعيم بن عبد الله المجمر، كان يجمر المسجد وكذا أبوه وهو ثقة. عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. طيب، هناك يعني من أعلى رواية عكرمة بن عمار كم بقي؟ دقيقتين. نعم، فعندك في صفحة 263 قال: هذا الحديث مما أعله الحافظ أبو الفضل بن عمار الشهيد، فقال: هذا حديث قد خالف عكرمة بن عمار أصحاب يحيى بن أبي كثير، فقد رواه علي بن المبارك وحرب بن شداد والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قالوا: حدثنا سالم قال: وذكر أبي سلمة عندنا في حديث يحيى بن أبي كثير غير محفوظ. هذا الذي أشرنا إليه. فالمهم أن عكرمة بن عمار خالف هؤلاء، ليش خالف هؤلاء الثلاثة؟ فأنهم لم يذكروا من؟ لم يذكروا أبا سلمة، وهذا هو الصحيح في هذا الحديث. لكن الإمام مسلم لم يعتمد على رواية من؟ عكرمة بن عمار، فالحديث صحيح من الطرق الأخرى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.